بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتتمة لما تقدم معنا في تفسير قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعرفنا أقوال علماء التفسير رحمهم الله تعالى، وأن الصحيح في معنى قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس أنها النجوم، ومنهم من ذكر أنها الظباء، ومنهم من قال بقر الوحش. فهنا بيان طيب لابن القيم رحمه الله تعالى، بين فيه ما تقدم ذكره من ذكر الراجح، ورد بأوجه على الأقوال الأخرى. قال رحمه الله تعالى: وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه. أحدها أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية، الخنوس والجواري والكنوس، يقول أعظم آية وعبرة. الثاني اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان، بخلاف الظباء وبقر الوحش كما سيأتي. الثالث أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقا، بل لا تزال ظاهرة في الفلوات. الرابع إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا ليس خنوسها من الاختفاء. قال الواحدي: هو من الخنس في الأنف، وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة. والبقر والظباء أنوفهن خنس، والبقرة خنساء، والظبي أخنس، ومنه سميت الخنساء لخنس أنفها. قال: ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل، وأكثر الناس لا يعرفون. وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق، وليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم، فالآية فيه أظهر. قال الخامس: أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات في بيته الذي يؤوي فيه، ولا أظهر منه حتى يتعين. قال: حتى يتعين للقسم. السادس أنه لو كان جمعا للظبي لقال الخنس بالتسكين، لأنه جمع أخنس، فهو كأحمر جمع حمر. ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضا كحمراء وحمر، فلما جاء جمعه على فعل بالتشديد استحال أن يكون جمعا لواحد من الظباء والبقر، وتعين أن يكون جمعا لخانس كشاهد وشهد وصائم كشاهد وشهد وصائم وصوم وقائم وقوم ونظائرها. السابع أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان، وليس هذا عرف القرآن ولا عادته، وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه، كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها وهي النفس الإنسانية، ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله وهو القرآن، ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماء وشمسها وقمرها ونجومها، ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو الليالي العشر. وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم كقوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وقوله الذكر والأنثى في قراءة رسول الله ونحو ذلك. الثامن أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم، وهذا تقدم معنا، وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو إسحاق على أنها النجوم، فقال هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش. التاسع أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه، كما أنه لما أراد بالجوار السفن قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباء، وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. العاشر أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم للشياطين، وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وضاحد لشبهات الشياطين، أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن، والله أعلم. ما أحسن هذا التقرير من هذا الإمام. وإذا رأيت بحثا لشيخ الإسلام أو لتلميذه ابن القيم فعليك به، وهذا كما قلنا تتمة لهذا المبحث الطيب، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والليل إذا عسعس، يقسم الله جل وعلا بالليل إذا عسعس، فالله جل وعلا عطف القسم بالليل على القسم بالنجوم والكواكب لجريان الكواكب والنجوم في الليل، ولأن تعاقب الليل والنهار من أجل مظاهر قدرة الله جل وعلا الدالة على أنه المعبود الحق سبحانه. ولما كان الليل محل ظهور النجوم وزوال خنوسها وذهاب كنوسها، قال بعد قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، فإدبار النهار آية وإقبال الليل آية من آيات الله الدالة على أنه المعبود الحق، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالليل والنهار يتعاقبان لمصالح الخلق، فالتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى مما أمرنا الله جل وعلا به، لأن هذه المخلوقات آيات عظيمات دالات على خالقها العظيم جل شأنه، فعظم المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وأنه المعبود الحق. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في معنى هذا الكلام: إن في ذرات الرمل لآية عظيمة على خالقها جل شأنه، قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنظر نظر الاعتبار والتأمل مما يزاد به الإيمان ويعلو به اليقين، وهو رد على الملاحدة. هذه الآيات الكونية رد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل في علاه. فهذه الآيات وأمثالها دليل من أدلة على ربوبية الله سبحانه لأنه خالقها، ودليل على أنه المعبود الحق، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله جل شأنه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا شرع عند إقبال الليل وإدبار النهار ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب، إلى أن قال: كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار. المفسرون رحمهم الله تعالى لهم قولان في معنى قول الله تعالى: والليل إذا عسعس. قال ابن كثير: فيه قولان. ونص على الخلاف ابن جرير والبغوي وغير واحد. أحدهما إقباله بظلامه، عسعس قالوا بمعنى أقبل، فالله جل وعلا قال: والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أقبل بظلامه. قاله مجاهد، أو قال مجاهد: أظلم، وهذا عند إقباله. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، أنه فسر عسعس بأقبل. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس، وهذا عند إقباله. وكذا قال عطية العوفي. إذن هذا هو القول الأول. ثم ذكر رحمه الله تعالى القول الثاني في الآية، فقال: وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: إذا عسعس إذا أدبر. والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أدبر، وذاك في آخر الليل. وإدبار الليل إقبال النهار. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: والليل إذ أدبر، وفي قراءة: إذا أدبر، والصبح إذا أسفر. قالوا: نظير ذلك، فيكون المعنى: والليل إذا عسعس، أي إذا أدبر. لما بين إدبار الليل وإقبال النهار من الملاصقة، وهو آية من آيات الله جل في علاه. قال: وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس، أي إذا ذهب وتولى. إذن عندنا قولان: قول أن عسعس بمعنى أقبل، والقول الثاني أن عسعس بمعنى أدبر. وقال أبو داود الطيالسي: سليمان ابن داود البصري ثقة حافظ غلط في الحديث. حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ متقن. عن عمرو بن مرة ثقة رمي بالإرجاء. انظروا إلى كتب الرجال التي ألفها الأئمة الأعلام، يذكرون حال الراوي في ضبطه وعدالته ويبينون منهجه: رمي بالإرجاء، وترى في ترجمة الآخر رمي بالقدر، وفي ترجمة الآخر فيه تشيع، وهكذا. وهذا رد على القطبيين والسروريين اليوم الذين يقولون إن علم الجرح والتعديل إنما هو في الرواة لا في حال الدعاة، وهذا جهل منهم فاضح بما كان عليه سلف الأمة. قال: عن أبي البختري سعيد بن فيروز الطائي: سمع أبا عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب المقرئ ثقة ثبت، وسعيد بن فيروز ثقة، قال: خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح، أي قال: الصلاة خير من النوم، فقال: أين السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس؟ هذا حين أدبر. ساق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الأثر، وأنت ترى صحته، لبيان أن عسعس بمعنى أدبر. ويستفاد منه فائدة فقهية اختلف أهل العلم فيها، أن التثويب في الأذان الأول. قال: وقد اختار ابن جرير، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك والإمام السعدي، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أن قول الأكثرين من أهل العلم أن عسعس بمعنى أدبر، وأنت ترى أنه قول علي وكذا ابن عباس. قال: وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر، وهو كما قال هذا اختيار ابن جرير. قال: فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا. ابن جرير رجح في تفسيره هذا القول، قال: لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، لما بينهما، فالله جل وعلا أقسم بالليل في إدباره وبالنهار في إقباله. وتقدم معنا نظير ذلك في قوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هذا قول. قال: واستشهد بقول الشاعر علقمة ابن قرط أيضا: حتى إذا الصبح له تنفسا، والذي رأيته في الأصول لها، حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا، أي أدبر. قال: وعندي ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، الليل في حال إقباله. قال: وإن كان يصح استعماله في الإدبار كما سيأتي معنا، فعسعس في لغة العرب تصلح لهذا وذاك، بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، حتى قال المبرد هي من الأضداد. لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق. هذا وجه المناسبة، يكون القسم بالإقبال مقابلة بإقبال الصبح. قال: كما قال تعالى: والليل إذا يغشى، وهذا في إقباله، والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات، غير ذلك من الآيات. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله رجح ما رجحه ابن كثير، قال: لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليطابق ما بعده من القسم. ومن علماء التفسير من فسر عسعس بالمعنيين، فقال: أقسم الله جل وعلا بالليل إذا أقبل وأدبر. وذكر ابن عطية عن المبرد قال: أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معا. قال بعض المفسرين: وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما. يعني عندنا الآن قول ثالث، وهذا لبعض المفسرين، وقال به بعض علماء اللغة أن القسم بالمعنيين، بالإقبال وبالإدبار. ابن القيم رحمه الله يقول: واختلف في عسعسة الليل هل هي إقباله أم إدباره، فالأكثرون على أن عسعس بمعنى ولى وذهب وأدبر. هذا قول علي وابن عباس وأصحابه. قال الحسن: أقبل بظلامه، وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. قال: فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار، فقوله: والصبح إذا تنفس مقابل لليل إذا عسعس. قالوا: ولهذا أقسم الله والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وبالضحى. قالوا: فغشيان الليل نظير عسعسته، وتجلي النهار نظير تنفس الصبح، إذ هو مبدأه وأوله. قال: ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح، وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس الصبح. قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار، فإنه عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار، فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما، ولأن بينهما زمنا طويلا، فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ. فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره، وحالة قوة هذا وتنفسه وإقباله. وقال: وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه، فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه، وهذا هو القول والله أعلم. قال: وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعسى تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، كما تقدم معنا في كلام المبرد وكذا الخليل الفراهيدي. فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. ابن جرير رحمه الله تعالى أخرج بطريق حسن إلى مجاهد قال: إقباله ويقال إدباره. يعني ابن كثير يقول: فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء إدنا كان له من ضوئه مقتبس، يريد لو يشاء إذ دنا، أدغم الذال في الدال. وقال الفراء: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. وذكر القرطبي وغيره عن الفراء رحمه الله تعالى أنه نقل إجماع المفسرين على أن معنى عسعس أدبر كما حكاه الجوهري، وأنت ترى الخلافة، فلا إجماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.